بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الحدود
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مدارسة كتاب الحدود. يقول كتاب الحدود: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، وتجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. وقد فصلنا الكلام في هذه المسألة، وهي أن إقامة الحدود حكر على الإمام، ليس لأحد الرعية أن يقيم الحدود خوفا من حصول الحيف عند الاستيفاء. يقول: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه مطلقا، يعني سواء كان الحد لله تعالى كحد الزاني أو لآدمي كحد القذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود ثم خلفاؤه من بعده. وأيضا كما ذكرنا يقوم نائب الإمام مقامه، يعني إما الإمام وإما من يعينه الإمام ويفوضه في هذا الأمر. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. كذلك أمر برجم ماعز ولم يحضر، وقال في سارق: اذهبوا به فاقطعوه. قال في أحد السراق: اذهبوا به فاقطعوه. هذا أيضا في تفويض إقامة الحد إلى من يعينه الإمام. كما أن إقامة الحد يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن استفائه إذا تولاه غير الإمام، لا يؤمن من الحيف وتعدي الحدود والعدوان في استفاء هذا الحد، فوجب تفويضه إلى الإمام. ولا يستثنى من هذا سوى الرقيق كما سنبين إن شاء الله تعالى. ثم يقول بعد قوله: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، والسيد على رقيقه، يعني للسيد أن يقيم الحد على الرقيق. يقول: والسيد على رقيقه القن، القن الذي هو عبد وابن عبد. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وقال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنين. وروى سعيد أن فاطمة حدت جارية لها، وهذا ضعيف. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وهذا أيضا ضعيف، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، يعني أمة بكر زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، وهذا متفق عليه. إذن لسيد مكلف، يعني مش أي سيد يقيم الحد، لابد يكون سيد مكلفا عالما به وبشروط إقامة الحد، لابد أن يكون عالما بشروط إقامة الحد وعالما بهذه الحدود خاصة، لأنه تأديب، والسيد يملك تأديب رقيقه. قال الموفق في قول أكثر أهل العلم منهم علي وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير أدق: يعني لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وقلنا إن هذا ضعيف. وقوله إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها إلى آخر الحديث. وأما القتل في الردة والقطع في السرقة فإلى الإمام، يعني السيد يقيم على رقيق هذا الحد الزنا بالجلد. أما القتل في الردة فليس للسيد أن يقتل رقيقه إذا ارتد، وكذلك القطع في السرقة يكون إلى الإمام، قال أي الموفق، وهذا قول أكثر أهل العلم. واشتراط أن يكون السيد بالغا عاقلا عالما بشروطه، هذا ورد قولا واحدا بلا خلاف. ويقول وتحرم إقامته في المسجد، تحرم إقامة الحد داخل المسجد، وتحرم إقامته في المسجد لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بمعناه. قوله وتحرم إقامته يعني تحرم بلا نزاع، بلا نزاع إقامة الحد جلدا كان أو غيره في المسجد، للحديث الذي ذكر حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد من القود، يعني هو القصاص، وأن تنشد الأشعار، يعني إلا ما كان مثل شعر حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي فيه ذب عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم أو هجاء المشركين بما يستحقون، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس معك، أهجهم أي المشركين وروح القدس أي جبريل عليه السلام معك. وقال صلى الله عليه وسلم لا هو أشد عليهم من النبل، أي الهجاء بالأشعار، فما كان فيه من الشعر فيه دفاع عن الإسلام أو عن النبوة ونحو ذلك فلا حرج في ذلك. يقول أن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود، وهذا الحديث حسن كما ذكرنا. وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه أتي برجل زنى فقال أخرجوه من المسجد فاضربوه، وعن علي أنه أتي بسارق فأخرجه من المسجد وقطع يده، ولأنه لا يؤمن أن يحدث فيه شيء فينجسه ويؤذيه، ينجس المسجد مثلا بأي شيء يطرأ منه كنزول الدم مثلا في حالة القطع أو نحو ذلك. لكن نفترض أنه حصل وأقيم الحد داخل المسجد، لا شك أن الفرض هنا يعني يسقط، يكون قد أدى الواجب لكن حصلت مخالفة بالنسبة للمكان نفسه. ثم يقول وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير، إلى ما تعود الهاء الجلد. وأشده جلد الزنا، أشده يعني أشد الجلد، لأنه أشد الحدود عموما هو الإيه؟ الرجم بالحجارة، فالمقصود هنا الجلد، لأن السياق يفهم منه أن المقصود أشد الجلد في الحدود، يعني أشد أنواع الحدود التي هي جلد، بالترتيب جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير، يبقى هذا ترتيب بالنسبة لمراتب العقوبة بالجلد. وأشد الجلد في الحدود جلد الزنا 100 جلدة للبكر الحر. طيب إن كان بكرا رقيقا يبقى نصف، يعني كام؟ 50 جلدة، 100 جلدة للبكر الحر في الزنا ونصفها للرقيق، ثم القذف فيه جلد كام؟ 80 جلدة وأيضا نصفها للرقيق، وأشده جلد الزنا فالقذف. فالشرب، شرب الخمر 80 أو 40 كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. فالتعزير، لأن التعزير عقوبة غير يعني محددة، لكنها تكون 10 جلدات أو يجلد بما يردعه. نعم، التعزير هي العقوبة دون الحد، يعني الحد الذي حدده الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار معين، 100 جلدة، 50 جلدة، 80 جلدة وهكذا. لكن التعزير عقوبة لا تستوجب حدا، لم ينص على حد معين، لكن يعاقب، مثل واحد مثلا اتهم بالزنا أو أتى بعض التصرفات المريبة لكن لم يستوفي شروط إقامة الحد، ليس معنى أنه لا يقام عن الحد أنه لا يعاقب، فللإمام سعة في أن يزجره ويردعه عن طريق التعزير إذا أتى ببعض مسالك الريبة. واضح؟ فالتعزير عقوبة غير مقدرة مثل الحد. يقول: لأنه تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولم يذكر نحوه فيما سواه من الحدود، فهذا يدل على أنه الأشد. لماذا؟ لأن الناس في أي حد يحتمل أن تأخذهم رأفة في دين الله في أشد الحدود، لأنها شديدة وهي أشد شيء، فمن ثم يحتمل أن يأخذ الناس رأفة في دين الله تبارك وتعالى. ومثل هذه الرأفة غير محمودة، هذه رأفة مذمومة لأنها مضادة لحدود الله تبارك وتعالى ولشرعه. مثلا الأب الذي يرأف ببنيه أو بناته إن الدنيا برد أو الأولاد سهرانين في المذاكرة طول الليل، فبلاش يصحيهم الفجر عشان يبقوش تعبانين، أو يأخر الصلاة شوية كده لحد قبل الشروق بدقائق مثلا، فمثل هذا من الضلال المبين، وهذا داخل في قوله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فمثل هذا لا يحمد فيه الرأفة، وليس هذا من الرحمة الممدوحة، وإنما هذه رأفة في دين الله، كأنه يستدرك على الله سبحانه وتعالى الذي هو رؤوف رحيم بعباده تبارك وتعالى. إذن الدليل على أن أشد الجلد هو جلد الزاني قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يذكر مثل هذا النهي فيما سوى الزنا من الحدود، فدل على أنه أشد حدود الجلد لمزيد التأكيد، ذكر ذلك لمزيد التأكيد. وما دونه أيضا كما لاحظنا أخف منه في العدد، ما دونه جلد الزاني 100، ما دونه إما 80 أو 40 أو كذا فهو أخف في العدد، فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. إذن هذا المعنى يدل على أن ما خف في عدده كان أخف في صفته، يعني صفة الضرب، وأنه لا يجوز أن يزيد عليه في إيلامه ووجعه، لأن هذا الزيادة في الإيلام تجعله يحصل تسوية فيما ليس فيه تسوية، أو أن يزيد ألم القليل على ألم الكثير. ثم يقول: ويضرب الرجل قائما لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد حظه من الضرب. ويضرب الرجل يعني في الحد عند إقامة الحد، قائما يعني واقفة، هذا هو المذهب وعليه الأصحاب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وقال علي رضي الله تعالى عنه: لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج. لكل موضع من الجسد حظ يعني في الجلد إلا الوجه والفرج. ويضرب الرجل قائما لأنه وسيلة لإعطاء كل عضو من الجسد حظه من الضرب جزاء وفاقة، لأنه لما نال كل عضو قدرا من اللذة المحرمة ناسب أن يعاقب كل عضو أيضا بالجلد مقابل ذلك بالصوت، يعني أن الجلد جلد الرجل يضرب قائما بالصوت، أي بصوت لا خلق ولا جديد، يعني الصوت يكون متوسطا، يعني لأن الصوت القديم البالي لن يؤلم لن يوجع، الصوت الجديد الحديد يكون شديدا في قوته، لكن يطلب التوسط في صفة الصوت، فلا هو جديد ولا هو خلق، لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. ويكون بين القضيب والعصا. فعن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأتي بصوت مكسور فقال: فوق هذا. فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال: بين هذين. فأتي بصوت قد لان فأمر به فجلد، وهذا رواه مالك وغيره. يقول: بصوت لا خلق ولا جديد، لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه، نص عليه الإمام أحمد. وروى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بصوت مكسور فقال: فوق هذا. فأتي بصوت جديد لم تكسر ثمرته فقال: بين هذين، وهذا الحديث ضعيف لأنه مرسل ولا يبالغ في ضرب، لا يبالغ من يقيم الحد في الضرب، لأن القصد أدبه لا هلاكه، القصد تأديب هذا الرجل وزجر غيره وليس المقصود إهلاكه، لأن القصد أدبه لا هلاكه. وقال الإمام أحمد لا يبدي إبطه في شيء من الحدود، يعني لا يبالغ في الضرب، وعلامة المبالغة أن يرفع يده فوق كثيرا حتى يبدو إبطه، فإذا بدأ دل هذا على الشدة والعنف في الضرب، ولكن لا يصل إلى هذا الحد بحيث لا يرفع يده إلى هذا الحد. وعن علي رضي الله عنه قال ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين، يعني السوط نفسه يكون متوسط كما قلنا، لا جديد ولا قديم وإنما متوسط، وكذلك أيضا الضرب بين الخفيف والشديد متوسط. ولا يمد ولا يربط، لا يمد الإنسان يعني ولا يربط ولا يجرد من الثياب، ولم يثبت شيء من ذلك في السنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، وهذا ضعيف. لكن إن رأى الإمام أن يجلد في حد الخمر بالذات بالجريد والنعال والأيدي فله ذلك للخبر، لمجيء الأخبار باستعمال ذلك أحيانا. يقول ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل كالفؤاد والخصيتين لئلا يؤدي إلى قتله أو ذهاب منفعته، يعني عموما المواضع التي فيها مقاتل إذا ضرب فيها الإنسان قد تؤدي إلى قتله وموته، فينبغي أن تتقى. فهذه الأعضاء الثلاثة الوجه والرأس والفرج والبطن أيضا ما عداها ليس بمقتل، فأشبه الظهر، هي مواضع المقاتل معروفة، يعني في البدن أيضا يحتاط لها، يعني مثلا هذه المنطقة لأنها منطقة التقاء العظام تكون ضعيفة يعني من حيث الكسر، منطقة الأنف قصبة الأنف هذه دي قاتلة ممكن تميت، الحنجرة، المعدة، وهكذا، يعني في مواضع معينة في البدن هذه تعتبر من المقاتل يعني. فما ليس من المقاتل يشبه الظهر، لأن الظهر ليس بمقتل، الضرب على الظهر ليس بمقتل، لأن ليست هناك أعضاء خطيرة أو حساسة، والضرب محمي طبعا بالعمود الفقري وبالعضلات ونحو ذلك. أما الرأس فمقتل، لأنه ربما ضرب إذا نال الرأس ربما أدى إلى ذهاب سمعه أو بصره أو عقله أو قتله، وكما أشرنا المقصود تأديبه وليس قتله. أما الوجه على وجه الخصوص فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربه، فقال صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، والوجه مجمع المحاسن وفي أعضاء في غاية الحساسية، فمن ثم يجب اتقاء الوجه لأي غرض، يعني حتى المربي إذا كان يضرب ضربا تربويا بشروطه يجب عليه أن يتوقع ضرب الوجه، لأن الوجه مكرم وهو مجمع المحاسن والأعضاء الخطيرة، فمن ثم لا ينبغي الصفع على الوجه أبدا، طبعا إلا في حالة القتال، الضرب يضربه فوق الأعناق ويضربه منهم كل بنا مع الأعداء الله الكفار، أما فيما عدا ذلك فيتقى الوجه. كذلك الفرج لا يتحمل الضرب وإن قل، ينبغي اتقاء ذلك. ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل كالفؤاد والخصيتين لئلا يؤدي إلى قتله أو ذهاب منفعته، وكما ذكرنا هو لم يؤمر بقتله إنما أمر بتأديبه. وقال علي رضي الله عنه اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه، وقال لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج، وهذا كما ذكرنا ضعيف. المرأة كالرجل فيما ذكر يعني آنفا من اتقاء الرأس والوجه والفرج والبطن والمقاتل في الضرب، وأيضا هي مثل الرجل في كون الجلد بصوت لا جديد ولا خلق ولا تمد ولا تجرد ولا تشد يداها ولا يبالغ بضربها وغير ذلك من الجلد سوى ما استثني، وما استثني سوف يأتي، يعني المرأة تخالف في أشياء معينة مستثناة، لكن هي كالرجل فيما تقدم ذكره. يقول في الروض المربع ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، أي الشخص المجلود لا يمد ولا يربط، يعني لا يمد المحدود على الأرض، مش زي ما بنفهم احنا المد اللي هو الضرب على الأسفل القدمين، لا يمد يعني ايه، ينام على الأرض يعني يمدد على الأرض، ولا يمد ولا يربط، لا يربط لا في رجله ولا في غيره، ولا تشد يده، لا يقيد في يده، ولا يجرد، لا يجرد المحدود من ثيابه عند جلده، طبعا خشية أن يشق جلده، يحصل تلف الجلد لأنه كان الضرب مباشر على الجلد، فيحصل ممكن إيه شق في الجلد. وليس المقصود إحداث شقوق والتعذيب، وإنما المقصود هو التأديب والرضع والإيلام كما أشار. يقول: ولا يجرد المحدود من ثيابه عند جلده خشية شق جلده وإتلافه، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. قال الموفق: ولم نعلم عن أحد من الصحابة خلافه، وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا تجريد، ولم يأمر الله تعالى بتجريده وإنما أمر بجلده، ومن جلد فوق الثياب فقد جلد، هذا يطلق عليه جلدا، بل يكون عليه قميص أو قميصان، يلبس قميص أو قميصين، أولا صيانة له عن التجريد مع أن ذلك لا يمنع ألم الضرب ولا يضر بقاؤهما عليه، يعني بيحصل تألم وإيجاع ولن يضر ذلك شيء، وفي نفس الوقت أهمية وجود القميص حتى يصان عن التجريد، وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة، محشية بقى لباد أو أي حاجة بقى زي السويترات والبلاطي والأشياء زي كده، طبعا لازم تنزع لأن كده حيبقى بنضحك على نفسنا يعني. فإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبالي بالضرب. قال أحمد: لو تركت عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب، يعني لن يحصل الإيلام المقصود والزجر المقصود، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، يعني كما أنه أيضا كما قلنا لا يجلد إلا بصوت قد لان، لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه، والمبالغة في الضرب قد تؤدي إلى إهلاكه، ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه، يعني لا يرفع يده حال الضرب بحيث يبدو إبطه، لأن ذلك مبالغة في الضرب. فتبا للآباء القساة الأجلاف الذين يضربون أبناءهم وبناتهم ضرب غرائب الإبل، بل وزوجاتهم ضرب غرائب الإبل، وكأنه بيصارع رجلا مصارعا أمامه، يضرب ويعذب ضربا غير تربوي. يعني الموضوع الضرب إن شاء الله نتكلم عن قريب في قضية الضرب، يعني فقه الضرب، لأن بعض الناس تستعمل هذا الحكم الشرعي بطريقة تعسفية وطريقة تتنافى تماما وتتصادم مع الشرع الشريف، لأن الضرب لابد أن يكون ضربا تربويا، أهم شيء في الضرب ألا يكون الهدف منه أن يشفي الإنسان حقده وغله وغضبه من هذا الطفل، عايز ينفس عن الغل اللي في نفسه فيضرب وهو غضبان ليشفي غليله فقط، وهذا خطأ أكبر خطأ. إنما المقصود بالضرب حيث أجيز الضرب بشروطه مصلحة الطفل، أنه دواء لهذا الطفل أو معالجة له، فبالتالي إن كان داء فينبغي أن يتجنب، وطبعا له حدود وله شروط مهمة جدا، لكن هذه إشارة عبارة عن الشخص الذي أتى ما استوجب الحد والجلد، الشرع الشريف يحترز في إقامة الحد عليه بهذه الاحترازات بحيث لا يشق جلده ويتجنب الرأس والوجه والمواضع المخوفة. كم رأينا من آباء أصاب ابنه بالعمى نتيجة أنه ضربه على رأسه حتى عمي وذهب بصره، رأينا من قيد ابنه وحبسه إلى أن حصلت غرغرينة وبتر ذراعه، حبسه في الحجرة إلى أن ماتت الذراع ما وصلها دم مدة كبيرة، فحصل بتر، قطعت يد هذا الطفل بسبب هذا الأب الجلف القاسي. فلا ينبغي أن يتمسح إنسان في أحكام الشريعة وهو أبعد ما يكون عن الشرع الشريف. فمناسبة هذا الكلام أنه إذا كان المحدود الذي ارتكب جريمة تستوجب حدا، الشرع الشريف يضع ضوابط لإقامة الحد بهذه الصورة، فكيف بالطفل البريء أو المرأة أو نحو ذلك. وطبعا موضوع الأخلاق النبيلة تأبع الإنسان إذا كان أقوى أنه يستعرض عضلاته على شخص ضعيف هزيل، فليس من الكفاءة، مفيش كفاءة أصلا إن واحد يعني كالحائط كبير ويجي على طفل صغير عجينة غضة ويستعرض عليه عضلاته، دي مش رجولة ومش بطولة. أو يجي على امرأة ضعيفة هزيلة لا تملك لنفسها دفعا ولا حولا ولا قوة ويستعرض عضلاته عليها، لا دي خليها مع واحد يكون فيه كفاءة بينك وبين مصارع زيك. دي نوع من الخسة والدناءة للإنسان. يعني حتى في القوانين الرياضية فيما أعلم، لو واحد ملاكم مثلا عمل عركة مع حد واستعمل مهاراته، أعتقد أنه له عقوبة معينة في قوانين الرياضة نفسها، لأن دي للمنافسة كما يقولون في الحلبة مع الأكفاء. لكن تأتي مع ناس لا خبرة لهم بهذه النواحي الفنية وتستعرض إمكانياتك عليهم، فهذا ليس من المروءة وليس من النبل أنك تستعرض عليه وتتمادى، لأنه يجهل مثل هذه الأشياء. حتى في المناظرات العلمية، حتى في المناظرة من أخلاق الإسلام أو من آداب الإسلام التي تكلم فيها العلماء، أن المناظرة لا تصلح إلا بين كفأين. ما يجيش عالم كبير ويقعد يتناظر مع طويل بعلم صغير، هذا ظلم واضح. لا، يتناظر مع عالم مثله لابد أن يكون في قدر من الأرضية المشتركة أو من الكفاءة عند النزاع أو المساجلة. فهذا استطراد يعني مست الحاجة إلى التنبيه إليه، إلى أن نناقش المسألة إن شاء الله تعالى بالتفصيل. وسنة أن يفرق الضرب على بدنه، سنة يعني لمن يقيم الحد أن يفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو منه حظه، لقول علي رضي الله تعالى عنه لكل موضع من الجسد حظ. هذه واحدة. الأمر الثاني أن توالي الضرب على عضو واحد قد يؤدي إلى القتل. لو ركز على عضو واحد فقط وتوالى عليه الضرب ممكن يؤدي إلى الإهلاك أو إلى شق الجلد، ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين لأنهما أشد تحملا، ويضرب من جالس ظهره وما قربه رجلا كان أو امرأة. المرأة تختص بأشياء بخلاف الرجل، ولذلك يقول هنا وتضرب المرأة جالسة، لقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائمة، وهذا ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. وتضرب المرأة جالسة وفاقا، يعني وفاقا للأئمة الثلاثة في الأذهب الأربعة، وهذا مفهوم مما تقدم، لأن الرجل يضرب قائما فيفهم منه أن المرأة تضرب وهي جالسة. وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لأنه أستر لها. تشد عليها ثيابها، يعني الثياب لابد تكون محكمة عليها، وتمسك يداها لئلا تنكشف، ويضرب منها الظهر وما قاربه، هكذا هيئة الايه الجالس، يعني الظهر وما قاربه. فتمسك يداها لأنه أستر لها، ولأن المرأة عورة كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي، المرأة عورة فيطلب سترها. نعم. فضربها جالسة مشدودة عليها ثيابها ممسكة يداها أستر لئلا تنكشف. وفي حديث الجهنية فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، شدت عليها ثيابها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. ويحرم بعد الحد حبس، يحرم أن الإنسان بعد ما أقيم عليه الحد يحبس، لا يجوز أن يحبس لأن خلاص استوفى العقوبة الشرعية واستوفيت منه يعني. ويحرم بعد الحد حبس، نص عليه الإمام أحمد. أيضا مما يحرم بعد الحد إيذاء بكلام، لا يجوز لأحد أبدا أن يعيره بالذنب، إيذاء بكلام كالتعيير لنسخه بمشروعية الحد، لأن الحد نسخ التعيير، العقاب اللفظي نسخ بإقامة الحد البدني، فمن ثم لا يعمل بهذا المنسوخ. فلا يجوز لأحد أن يعيره بالذنب الذي ارتكبه، لأنه يعتبر قد طهر من هذا الذنب لما أقيم عليه الحد. والحد كفارة لذلك الذنب، لأن ثبت في عقوبة شارب الخمر قبل أن يجلد أنه كان يشتم ويؤذى بالكلام. والحد كفارة لذلك الذنب، يعني لذلك الذنب الذي أوجب الحد، نص عليه لخبر عبادة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. فإقامة الحد من بركاتها أنها تمحو الذنب عن الشخص الذي استوجب الحد. والحديث هذا الحديث حديث عبادة متفق عليه. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. ثم يقول: ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم. وهذا المعنى معنى في غاية الأهمية، لأن كثير من الناس لا تحسن فهم هذه المسائل. تجد بعض الناس وقد ستر الله عليها يأبى إلا أن يفضح نفسه، يعني حتى في الدولة الإسلامية التي تقيم الحدود لا يستحب أن يذهب الإنسان إلى الإمام ويقول فعلت كذا وكذا فطهرني بالحد مثلا، لأن ما فعله ماعز والأسلمية ليس موضع أسوة. لماذا؟ لمخالفته هدي الإسلام في استحباب الستر على النفس. ولذلك لو لاحظنا هذه القصص كما فصلنا ذلك من قبل بالتفصيل في محاضرات الاستحباب الستر على أهل المعاصي، نلاحظ أن الرسول عليه السلام كان يفتح له الذرائع كي يتراجع بكل وسيلة، لعلك فعلت كذا، لعلك كذا، لعلك كذا، بيفتح له الأبواب ويحاول أن يلقنه كي لا يقر ويصل إلى حد الإقرار بالذنب. وهذا ما فعله مع المرأة الإسلامية، ما قبضش عليها وحبسها إلى أن تضع المولود أو إلى أن يفطم، وإنما قال لها اذهبي يمكن ما ترجعش تاني. بعدما ولدت عادت مرة ثانية للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمرها أن تذهب حتى يستغني عن الرضاع بالطعام، فغابت ثم عادت بعد فترة وفي يد الطفل كسرة خبز. وهكذا لاحظنا في كثير من المواقف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحاول أن يلقن الشخص الذي يأتي ليقر ويعترف ويفتح له المخارج كي لا تتطور الأمور إلى الإقرار الصريح، لأنه إذا أقر ووصل الأمر للإمام فخلص في هذه الحالة يجب أن يقام عليه الحد. ثم إن الشفاعة أيضا في الحدود إنما تكون ممنوعة إمتى؟ بعد أن تصل للإمام. لكن يفهم من كلام العلماء أن قبل أن تصل للإمام يمكن أن يكون فيه هناك إيه؟ شفاعة أو حظ على الستر. فما يحصل من بعض الجهال بسماحة الإسلام وبأداب الإسلام وبفقه الإسلام من أنه يتجسس على الناس حتى إذا ما اطلع على عورة ينشرها فهؤلاء لم يشموا رائحة الفقه ولا الأداب الشرعية الإسلامية. بالعكس المطلوب الستر قدر المستطاع، الستر على أهل المعاصي ونصيحتهم في السر، إلا المجاهر فهذا له شأن آخر. لكن الأصل الإنسان يستر على نفسه. وتعرفون الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وبين أن المجاهر هو الشخص الذي يبتلى بشيء من المعاصي في الليل ثم يصبح ويقول قد فعلت وقد فعلت، فيصبح وقد هتك ستر الله تبارك وتعالى عليه. فهذه من قلة الحياء وقلة المبالاة أن يجهر الإنسان ويفضح نفسه. وذلك جاء في صفة بعض الصالحين من التابعين وغيرهم، جاءت في ترجمته عبارة تلفت النظر جدا، كأن يقول مثلا في حق سليمان التيمي أو منصور أو نحو ذلك، يقول إنه كان لا يحسن أن يعصى الله. أن بعض الناس حتى في الالتزام يروق له أنه يتفاخر بأنه هو في كل حاجة إنسان بارع ومتقن، فيكون له ماض في أي نوع من اللهو أو الأشياء المحرمة أو لعبة محرمة أو أي نوع من هذه الأنشطة الفاسدة، فبعد التزامه يفتخر بأنه كان مثلا في لعب الورق كان يهزم الناس، في القمار كان يكسب قد كده، كان في الموسيقى حاجة ما حصلتش ونحو ذلك. فهذه من قلة الفقه، الإنسان يمدح بأنه لا يحسن المعصية، كما قال أعتقد ابن منصور قال إن أبي كان لا يحسن يعصى الله، ما كانش يعرف يدخل المعاصي. فبعض الناس تظن أن ده شيء جيد أنه يجتر ذكريات الماضي ويتفاخر بأنه كان بارعا، يعني هو كان بارع في جاهليته وبارع أيضا في إيه؟ في إسلامه. فهذا من تلبيس الشيطان، لأن هذا مما لا يمدح بالإنسان، بل يمدح الإنسان بأنه لا يحسن المعصية ولم يخبرها وليس له عند يعني خبرة بما حرم الله سبحانه وتعالى، فيستر الإنسان على نفسه. أحيانا بعض الناس تستفتي أيضا، تصوغ الأسئلة بصياغة فيها هك لهذا الستر. متى ما استطاع إنسان أن يجد مندوحة بالتعريض أو بعدم التصريح، فبلا شك هذا هو الأدب الشرعي. نعود إلى الموضوع، يقول ومن أتى حدا ستر نفسه. بعض الناس يصل بها الأمر لأنه يقول طب أنا أروح للسعودية وأروح هناك ويقر ويعترف حتى يقام عليه الحد، لأن الحد لا تقام هنا. فنقول حتى لو كنت تعيش في دولة الخلافة الراشدة ويحكمك أبو بكر أو عمر رضي الله تعالى عنهما، هل تذهب؟ لا، الشرع يقول لا تذهب، تستر على نفسك ويرجى أن الله إذا ستر عليك في الدنيا أن يستر عليك في الآخرة، كما في الحديث إن الله يأتي بالعبد يوم القيامة ويضع عليه كنفه أي ستره ويقدره بذنوبه كلها ويقول له أتذكر يوم كذا أتذكر يوم كذا، حتى إذا ظن العبد أنه هالك لا محالة يقول الله سبحانه وتعالى فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فالله سبحانه وتعالى ستير، يحب الستر ولا يحب الفضائح هتك يعني أستر الناس. ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم لحديث إن الله ستير يحب الستر، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والبيهقي. ومن قال لحاكم أصبت حدا، إذا واحد راح للحاكم وقال له أصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبين، نص عليه الإمام أحمد. يعني انظر كيف الشرع بيحاول يسد باب إقامة الحدود، لا كما يحاول أعداء الله عز وجل من الكفار أن يظهروا الإسلام أنه متعطش لعقوبة الناس وإراقة الدماء وكذا وكذا، كلا بالعكس الإسلام حريص جدا على دفع الحدود ما استطاع. ولذلك جاء في الحديث إدراء الحدود بالشبهات، أدنى شبهة تدرأ الحد احتياطا للناس. يعني يقول لحديث إن الله ستير يحب الستر، فهذا دليل واضح على ما ذكرنا، وهذا يعتبر من الأسماء الحسنى الستير وليس الستار. قلنا إن الأسماء توقيفية، أسماء الحسنى فهي ستير كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا ما هو شائع عند الناس من استعمال كلمة ستار عبد الستار هي الستير. أذكر قصة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كان في بعض الأوقات يركب دراجة فسقط في حفرة أو شيء من هذا، فكأنه كسرت ساقه فازدحم عليه الناس وقعد يقولوا يا ساتر يا ساتر. فالشيخ هو في تألمه وإصابته أخذ يقول لهم لا تقولوا يا ساتر قولوا يا ستير رحمه الله تعالى. إذن من قال لحاكم أصبت حدا، هذه العبارة فيها إقرار لكن إقرار بإيه؟ بمبهم، فبالتالي لا يلزم شيء، يبقى الحاكم غير مطالب أن يقيم عليه أي حد. لكن لو عين وبين ما الحد، خمر أو زنا أو كذا، خلاص في هذه الحالة يلزم. لكن إذا قال أصبت حدا وربنا يتراجع، له أن يتراجع. ليه؟ لأنه معينش، لم يعين ولم يعترف اعترافا صريحا أمام الحاكم. ومن قال لحاكم أصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبين، نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله، لا يؤخر حد لمرض لأنه يجب على الفور، ولا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة ولو رجي زواله، وعنه رواية أخرى أنه يؤخر. ولا لحر أو برد ونحوه، أيضا لا يؤخر إقامة حد الحر أو البرد أو الضعف. وفي خبر الجهنية التي أمر بالإحسان إليها حتى تضع، وخبر الأمة التي قال لعلي إذا تعالت من نفاسها إمهال البكر ونحوها حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو زواله، وحكي الإجماع على ذلك بخلاف الرجم لأنه لقصد الإتلاف، فلا يفيد سواء هناك مرض أو ليس هناك مرض، قصد الإيه هو إتلاف النفس والله تعالى أعلم. ولا لحر، يعني لا يؤخر الحد لحر أو برد ونحوه، فإن خيف من الصوت لم يتعين. إن خيف التضرر أو الإتلاف إذا ضرب بالصوت، يعني واحد حالته الصحية لا تحتمل الضرب بالصوت، ويخشى أنه إذا لو جلد بالصوت فإنه يحصل ضرر بالغ يعني. ففي هذه الحالة لا يتعين استعمال الصوت في الجلد، إن خيف من الصوت لم يتعين جلده بالصوت المتقدم وصفه. وفي الإقناع يقام عليه بصوت يؤمن معه التلف، ممكن نغير بقى هنا في هذه الحالة، بدل ما يكون الصوت متوسط لا جديد ولا قديم، لا نميل إلى إيه القديم، بحيث إذا ضرب به لا يحصل تلف لهذا المحدود. طيب إن خيف من الصوت لم يتعين، فيقام بطرف ثوب ونحوه، يعني ممكن يجاب طرف ثوب ويجلد بالإيه بطرف يعني الثوب، لأنه لا يتحمل حالته يعني الجسدية لا يتحمل الجلد بالصوت. كذلك أيضا يمكن أن يستعمل شمراخ النخل، فإذا أخذ ضغفا اللي هو عذق النخل فيه 100 شمراخ وضربه به واحدا تجزئ، لأن هي حالته كده ما يستحملش أكثر من هذا، أو ضربه مرتين بخمسين أجزأ أيضا، لما رواه أحمد وغيره وحسنه الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوه بعثكال فيه مائة شمراخ. وللآية ويؤخر لسكر حتى يصحو، ويؤخر الحد لسكر، إن كان واحد مخمور إن كان مخمورة فينتظر حتى يفيق ويصحو ثم يقام عليه الحد، لأنه إذا جلد وهو مخمور لن يحصل إحساس بالألم لأن عقله أصلا غائب ومغطى، فلا تتحقق مصلحة الزجر. فالمقصود من إقامة الحد هو الزجر، كما أن السكران إذا أقيم سقط، هيوقفوه عشان يجلد وهو قائم هيسقط، لأن في الغالب ما بيبقاش متحكم يعني في وقوفه يعني، فإن أحس بالضرب وإلا لم يسقط. فإذا لم يحس بالضرب ففي هذه الحالة لا يوجد ما يزجره عن هذا الفعل. ومن مات في حد فالحق قتله، يعني اللي حصل ان واحد اثناء اقامه الحد عليه سواء كان بالقصاص او قطع مثلا شيء من اطرافه او بالجلد ونحو ذلك ومات بسبب الحد فالحق قتله، يعني من مات في حد بقطع او جلد، وايضا جلد في التعزير، تعزير يعني لم يلزم تاخيره، فهذا هدر عند جمهور العلماء مالك واصحاب الراي والشافعي، إلا فيما زاد على 40 في الخمر عنده والجمهور على خلافه كالتعزير. إذن ومن مات في حد فالحق قتله، ولا شيء على من حده، لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي تشبه مسألة تكلمنا عنها من قبل اللي هي بتسموها إيه في القصاص، سراية القصاص، وتكلمنا عن هذا من قبله. ثم يقول وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا. وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس، يعني من جنس واحد، شخص زنى أو سرق أو شرب الخمر مرارا، شرب الخمر عدة مرات متتابعة وثبت ذلك بالبينة، أو زنى أكثر من مرة وأيضا ثبت بالبينة، أو سرق أكثر من مرة تباعا، ففي هذه الحالة هذه حدود من جنس واحد، يعني ذنب واحد لكنه إيه تكرر، يعني المفروض كان المرة الأولى يجب عليه الحد، المرة الثانية يجب عليه حد، المرة الثالثة يجب عليه حد. إذن هل في هذه الحالة يحد لما تكرر من جنس واحد؟ لا، تتداخل. إن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد بأن زنى أو سرق أو شرب الخمر مرارا تداخلت فلا يحد سوى مرة، يحد فقط مرة واحدة. حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم، لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وهو حاصل بحد واحد، وكالكفارات من جنس، زي الكفارات من جنس واحد فإنها أيضا يكفر كفارة واحدة. ومن أجناس فلا، يعني فلا تتداخل، يعني إن الشخص واحد أتى حدودا من أجناس مختلفة لا تتداخل. هي تتداخل إمتى؟ لو كان الفعل واحدا وأتى به مرارا. ومن أجناس فلا تتداخل كبكر زنى وسرق وشرب الخمر، فلا تتداخل الحدود هنا لأنها من أجناس مختلفة. ويبدأ بالأخف فالأخف، ودي أهمية إن إحنا نعمل طبقات للحدود كما ذكرناها من قبل. هنا تظهر ثمرة ذلك، إيه أشدها؟ هو طبعا الزنا، يليه كذا يليه كذا. فيبدأ عند إقامة الحدود إذا كانت من أجناس مختلفة ولم تتداخل طبعا، بالتالي يبدأ بالأخف فالأخف، فيجلد أولا للشرب ثم لزنا ثم لقطع، يعني يقام القطع في النهاية. وإن كان فيها قتل بأن كان الزاني في المثال محصنا، يعني هو زنى مش بكر بقى محصن، يعني واحد متزوج وزنى وسرق وشرب الخمر، هل في هذه الحالة تتداخل؟ لا، لا تتداخل، ما دام في واحد منها يستوجب القتل ففي هذه الحالة يستوفى القتل وحده، ما فيش داعي بقى يجلد الشرب ولا يقطع يده، لأنه ده أصلا كل بدنه سوف يتلف بالقتل. ولذلك يقول هنا وإن كان فيها قتل بأن كان الزاني في المثال محصنا استوفي القتل وحده، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك، وهذا ضعيف رواه سعيد. ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولأن الغرض الزجر ومع القتل لا حاجة له. الغرض من الحد إيه؟ زجر هذا الشخص عن تكرار هذا الفعل. فإذا كان حيقتل ففين الوقت اللي هيعيشه عشان يزجر عما يأتي مثل ذلك الفعل في المستقبل؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.